بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى مبحث العكوس. قلنا سابقا الباحث قد يحتاج للاستدلال على قضية مطلوبة منه، بس ما يستطيع يستدل عليها بالقياس مباشرة، يستطيع يستدل عليها بقياس غير مباشر. قلنا من أنواع القياس غير مباشر استعمال التناقض. الآن عندنا طريق آخر، يقدر يبرهن على قضية أخرى مثل نسميها القضية المبرهنة، إلها علاقة ويا القضية المطلوبة، لأن بيناتهم نسبة تلازم، فيستنبط ويستخرج من صدق القضية المبرهن عليها صدق القضية المطلوبة بينها، لأن توجد ملازمة بيناتهم بالصدق، من جهة مثلا إذا صدق الأصل صدق عكسه، فبالحقيقة هو استطاع يصل إلى صدق القضية المبرهن المطلوبة، بس عن يا طريق؟ عن طريق صدق القضية المبرهن عليها، لأن توجد ملازمة بينهما في الصدق. هاي الملازمة انتقال من صدق إلى صدق، من كذب إلى كذب، راح ندرسها في مبحث العكوس، وراح نتناول عنوانين، هو العكس المستوي وعكس النقيض. أولا العكس المستوي، تعريفه تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. وإحنا بينا أنه كيف نبدل طرفي القضية، الموضوع شنو نجعله محمول، والمحمول بالأصل شنو نجعله موضوع. مثلا كل إنسان حيوان، من نبدلها شي يصبح بعض الحيوان إنسان. مثال آخر، مثلا بعض المعدن ذهب. الآن هاي طبعا أمثلة لمن؟ للقضايا الحملية، لا بس نكتبها للقضايا الحملية. مثلا هذا بقرأ أخوته، بعض المعدن ذهب. الآن إذا أردنا نكسر الذهب يصير هو الموضوع، والمعدن شو يصير؟ هو المحمول. نقول بعض الذهب معدن، بعض الذهب هو ماذا؟ معدن. طبعا هاي موجبة جزئية، راح يأتينا إن شاء الله من أحكام أنه لا بد تنعكس موجبة جزئية لبقاء الصدر، وإلا إذا قلت كل الذهب معدن مو تصدق دائما في كل الفروض، تصدق في بعض الفروض ولا تصدق في بعض الفروض الأخرى. هاي أمثلة علمها للقضية الحملية، نفس الكلام يجينا بالقضية الشرطية. نعم، خلنا نعطيكم مثال إلها، مثل كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، كانت الحرارة موجودة، كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة ماذا؟ موجودة. الآن مش عندنا القضية الشرطية، عندنا مقدم وتالي. أحسنتم، هاي قضية الأصل. الآن رح نطلع قضية العكس، ماذا نفعل؟ التالي شو نسوي؟ مقدم، والمقدم شو نسوي؟ تالي، النزل الحرارة موجودة وكانت النار موجودة. الآن نأتي، هذا كلما كانت ينعكس قد يكون، لأن هاي موجبة كلية تنعكس موجبة، راح تأتينا إن شاء الله، قد يكون موجبة ماذا؟ جزئية. قد يكون كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، قد يكون إذا كانت الحرارة موجودة كانت النار موجودة، لأن مرات الحرارة ترى موجودة بس مو سببها النار، مثل الحرارة اللي تحصل بسبب منه؟ أحسنتم، الاحتكاك، التدفئة أو ما شابه ذلك. فإذا قد يكون يعني في بعض الموارد اللي تكون بها الحرارة موجودة ترى أكو نار ماذا؟ موجودة. هذا مثال إلمن للقضية الشرطية، وأمثلة كثيرة. مثلا إذا كان الشيء إنسانا فهو حيوان، من تعكسها شيء تصبح قد يكون إذا كان الشيء حيوانا فهو إنسان. هاي أيضا مثال إلمن للقضية الشرطية المتصلة، وأمثلة أخرى. نعم، نشترط بالعكس المستوي، أولا بقاء الكيف، يعني إذا القضية الأصل موجبة كون العكس تبقى موجبة، إذا سالبة كون قضية العكس تبقى سالبة. هسه إن شاء الله راح يأتينا ليش نشترط بقاء الكيف، ما هي النكتة في ذلك. النكتة من اشتراط بقاء الكيف لأنه إذا ما راعينا الكيف، كما لو كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة، هذا قد لا يلزم منه من صدق الأصل صدق عكسه، لأن يحتمل أن اختلاف الكيف يلزم منه عدم بقاء الصدق. وإحنا شنو نشترط في العكس المستوي؟ بقاء الصدق، لأن نريد ننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس، نحن نعطيكم مثال، مثال مثلا اذا قلنا كل انسان ناطق، هاي قضيه اصل صادقه. اذا عكستها وخليت الكيف مالها مختلف، يعني هي مو موجبه، ايش راح نجعلها؟ سالبه، راح تصبح هكذا، بعض الناطق ليس بإنسان، وهاي قضية راح تكون كاذبة. إذن ما هو السبب والحكمة والسر في اشتراط بقاء الكيف لضمان بقاء صدق القضية العكس؟ لأنه إذا غيرت الكيف قد يكون العكس كاذب وما نقدر ننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس، هاي أولا. ثانيا نشترط بقاء الصدق، لأن طريقة الاستدلال بالعكس المستوي الانتقال من صدق إلى صدق، لأن أنا أريد أبرهن القضية المطلوبة أكون أبين صدقها، بس أنا ما أقدر أبين القضية المطلوبة، رح أبين قضية المبرهنة. المبرهنة إذا ثبت صدقها لازمه منه صدق القضية المطلوبة، فأنتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس. إذن القضية المحكوم بصدقها نحولها إلى قضية تتبع الأولى بالصدق والإيجاب والسلب، ونبدل الطرفين بحيث نجعل الموضوع مال الأولى محمول، والثاني في الثانية اللي هي قضية العكس، والمحمول نجعله موضوع، هاي بالقضية الحملية، أو نجعل المقدم تالي والتالي مقدم، هاي بمن؟ بالقضية الشرطية. القضية الأولى نسميها قضية الأصل، والثانية اللي عكسناها شو نسميها؟ قضية العكس المستوي. نعم، يبقى عندنا السؤال، ما هو تسمية هذا العكس بالعكس المستوي؟ ما هو السبب اللي من أجله سمينا العكس المستوي بالعكس المستوي؟ الجواب، لأنه يستوي فيه ويتوافق مع الأصل في الطرفين، يعني الطرفين منه الموضوع والمحمول. قضية الأصل، قضية العكس متوافقة في حالة استواء مع الأصل، في أن الموضوع نفسه ما غيرته، فقط مجرد جعلته محمول، والمحمول نفسه ما غيرته، غاية الأمر غيرت مكانه وبدلته وسويته ماذا؟ موضوع. إذن استوى ووافق الأصل في الطرفين، غاية الأمر فقط تبدل موضع الطرفين، هذا يسموه عكس مستوي، بخلاف عكس النقيض اللي إن شاء الله راح يأتينا، لا يستوي فيه الأصل مع الطرفين إن شاء الله، لأنه أنت من تنقذ الطرف، يعني مثل الإنسان من تنقذ شي يصير لا إنسان، اتغير الإنسان غير اللا إنسان، فيسموه عكس نقيض، يعني العكس نقيض الأصل، ما يستوي ويسهويه ويتوافق معه. أما العكس المستوي فمن تبدل الموضوع بالمحمول يبقى نفسهن، بس تبدل موضعهن فيبقى مستوي معه ومتوافق معه. الآن يأتينا سؤال أيضا، هذا تسمية العكس هنا، ما هو مرادكم بالعكس؟ يعني كاصطلاح المصنف يقول يمكن أن يراد بالعكس كاصطلاح أمرين، أما إن العكس أطلق كاصطلاح على نفس عملية التبديل، يعني أنت من تبدل الموضوع محمول والمحمول تبدل موضوع، هذا التبديل يعني هو أنت عكستهن، فسميناه عكس واصطلحنا عليه باسم العكس، لأن أنت جاي تعكس الطرفين، هذا يسموه أطلاق على نحو المعنى المصدري، أي أطلاق حقيقي هذا، يعني شنو معنى العكس؟ عكس الطرفين حقيقة. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني قد يكون معنى اصطلاح العكس المستوي إنما يطلق على القضية المعكوسة التي وقع فيها التبديل، مو نفس عملية التبديل هي العكس، لا، القضية المعكوسة اللي تنتج بعد عكس الطرفين هي نسميها قضية العكس المستوي، يعني النتيجة، القضية اللي تنتج بعد العملية، عملية التبديل وعكس الطرفين، هي نسميها ماذا؟ اللي وقع فيها التبديل هي نسميها العكس المستوي. هذا الإطلاق يسموه إطلاق على المعنى الاسمي، اسم المصدر. ذاك الأول يسموه العملية، الحدث يسموه المعنى المصدري الحدثي. هذا الاصطلاح يسموه المعنى الاسمي بمعنى اسم المصدر. هذا إطلاق مجازي، مثل شخص يطلق لفظ، يطلق الملفوظ على اللفظ، أو يطلق الخلق على المخلوق، هذا يسموه إطلاق مجازي. إذن سبب أو سر تسميته بالإصطلاح بالعكس المستوي أمرين، أما المراد بالعكس هو نفس عملية التبديل بالمعنى المصدر الحدثي، أو إن المراد بالعكس المستوي هو نفس القضية المعكوسة اللي نتجت بعد وقوع عملية التبديل للطرفين، فلهذا اسموه بالعكس المستوي. نعم، أكو احتمالين لسبب تسميته بالإصطلاح إصطلاحا بالعكس المستوي. الآن نأتي هذا طريق، نسأل ما هي طريقة الاستدلال بالعكس المستوي؟ نقول هكذا: إن العكس تابع للأصل في الصدق، الأصل إذا كان صادق وجب أن يكون العكس ماذا؟ صادق. لهذا اشتهرت هاي المقولة اللي أصبحت قاعدة في الاستدلال: إذا صدق الأصل صدق عكسه. لكن ما يجب على لا يجب أن يتبعه بمن؟ بالكذب. ربما يكذب الأصل لكن العكس ما ليكون صادق. راح نعطيكم مثال. مثلا إذا جانا أصل كاذب يقول كل حيوان إنسان، يعني كل الحيوانات إنسان ما بهن فرس وطير، هذا الأصل شبيه كاذب. إذا عكسته شي يصبح بعض الإنسان حيوان، والعكس ما شبيه صادق. إذن يمكن الأصل يكون كاذب والعكس شي يكون صادق. لهذا المصنف قال لا يجب أن يتبعه في الكذب، قد يكذب الأصل والعكس يمكن يكون ماذا؟ صادق. وهذا معناه إن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق، مو مثل العكس اللي يتبع أصله بالصدق. إذا صدق الأصل صدق عكسه، لكن الأصل ما يتبع عكسه في الصدق. لا نعم، لكن يتبع بمن؟ بالكذب. إذا كذب العكس كذب الأصل. يعني إحنا شنو القاعدة؟ إذا صدق الأصل صدق منه العكس، بس إذا صدق العكس ما يلزم منه صدق الأصل، ربما العكس يكون صادق والأصل شو يكون؟ كاذب. مثل هذا المثال، نعم يتبع بالكذب، إذا كذب العكس كذب أصل. لهذا عندنا قاعدة أخرى تنفع بالاستدلال بالانتقال من استدلال كذب على كذب، إنه إذا كذب العكس كذب أصله. خلنا نعطي مثال تطبيقي. نعم، مثل إذا صدق الأصل صدق عكسه، هذا واضح، مثل كل إنسان حيوان، إذا عكسناه يصبح بعض الحيوان إنسان. ها لا، يتبع الصدق، يأتينا إن شاء الله راح نذكره. الكم يتبع الصدق، إذا استلزم الصدق تغيير الكم نغيره، وإذا ما استلزم نبقيه. لا، حسب صدق القضية، مو مرات صدق القضية يستلزم منك تغيره. هسه مثلا في هذا المثال كل إنسان حيوان، ما يصير تقول كل حيوان إنسان، لأن راح يلزم العكس يكون كاذب، يتحتم عليك تغير الكم، فش تقول؟ بعض الحيوان إنسان. إن شاء الله راح نتناوله، إن شاء الله راح نتناوله هذا بشروط العكس. الآن بس نريد نشرح القاعدتين. الآن نريد نعطي مثال: إذا كذب العكس كذب أصله، كل حجر إنسان، هذا شبيه العكس كاذب. إذا عكست إلى أصل شي يصير؟ بعض الإنسان حجر. إذن من لما كذب العكس كذب أصله معاه، شنو السبب؟ لأن يتبعه في الكذب، إذا كذب العكس كذب أصله. نعم أحسنتم. إذا صدق يعني شخص هو جاب لك، هو جاب لك عكس، قال لك هذا عكس كاذب، رجع لي الأصل. أنت تنظر للعكس، إذا شفت كاذب كون الأصل ماله اللي إجى منه شو يكون؟ كاذب. نعم، بس إذا كان العكس صادق ميل كاذب ما يلزم. إذا كان الأصل إذا كان كاذب ما يلزم ماذا؟ كذب العكس. نعم، وهكذا إنه الأصل لا يتبع عكسه في الصدق لكن يتبع بالكذب، فإذا كذب العكس كذب الأصل، لأنه إذا صدق الأصل يلزم منه صدق العكس، وهذا ما يمكن لأن المفروض كذبه. نعم طبعا، ها شنو معنى إنه يتبع بالكذب؟ إنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، بس إذا صدق العكس هل يلزم منه صدق الأصل؟ الجواب كلا، لأن ما يتبع بالصدق يعني وليس بالعكس. هذا شنو سببه؟ لأن إذا قلنا إذا صدق العكس وصدق أصله، هذا معناه إنه شنو يلزم منه صدق العكس، وإحنا العكس ما فارضي صادق، فارضي شنو كاذب. المصنف يقول إحنا فارضي كاذب، فمن نقدر نقول إذا كذب إذا صدق العكس لازم يصدق الأصل؟ يعني إذا قلنا إذا صدق العكس وصدق الأصل، هذا يلزم منه إن الأصل يكون ماذا؟ يلزم منه يكون صادق، في حين إحنا فرضنا ماذا؟ كاذب، وهذا غير ممكن. طبعا هاي العلاقة أكو قريب منها علاقة يسموها اللازم والملزوم. اللازم تابع للملزوم في الصدق، بس ما يجب أن يتبع بالكذب. كلما صدق الملزوم صدق اللازم، كلما وجدت النار فالحرارة موجودة، بس كلما كذب اللازم كذب الملزوم، كلما عدمت الحرارة فالنار معدومة، بس ليس كلما صدق اللازم صدق الملزوم. مثال ذلك، ليس كلما وجدت الحرارة فالنار موجودة، لجواز أن تكون الحرارة موجودة بس مو من النار، مثل من الشمس. وليس كلما كذب الملزوم كذب اللازم، مثال ذلك، ليس كلما عدمت النار فالحرارة معدومة، لأن يجوز يكون أيضا موجودة من شيء آخر مثل الشمس. نعم، هاي طبعا أخوتي ما مطلوبة منكم، بس إحنا قربناها. يعني إذا شخص سألك هاي القاعدة إذا صدق الأصل صدق عكسه، مين ما أخوذه نقول له هاي قريبة من قاعدة اللازم تابع للملزوم إيمن بالصدق. نعم، الآن نطبق أخوتي. قال العكوس سبق في أول هذا الفصل، يعني مبحث الاستدلال بالقضية، أن قلنا إن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه، يعني هو عنده قضية مطلوبة يريد يثبت لو صدقها لو كذبها، إلى أن يبرهن على قضية أخرى. هاي القضية الأخرى سميناها قضية المبرهنة، إلها علاقة مع مطلوبة، لأن هاي القضية المبرهنة إلها علاقة وتناسب وملازمة ويا المطلوبة. يستنبط من صدقها، الاستنباط بمعنى الاستخراج، يستخرج من صدقها صدق القضية المطلوبة، يستنبط ويستخرج من صدق القضية المبرهنة صدق القضية المطلوبة. ما هو السبب؟ قال للملازمة بينهما في الصدق، لأن أكو ملازمة إنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، هذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي، وبين كل قضية وعكس نقيضها، كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث عكس النقيض. الآن العكس المستوي تعريفه هو تبديل طرفي القضية، يعني الموضوع يسوي محمول والمحمول موضوع، والمقدم تالي والتالي مقدم، هذا التبديل طرفي القضية، مع بقاء الكيف، يعني الأصل إذا كان موجب العكس شو يكون؟ موجب، وإذا الأصل هو سالب كون العكس شو يكون؟ سالب، نفسه ما يغيره، ما يتغير الكيف. نعم، وبقاء الصدق، يعني إذا الأصل صادق لازم العكس شو يكون؟ صادق، لأن إحنا طبعا ما هو الوجه في ذلك، لأن إحنا طريقة استدلالنا بالعكس المستوي جاي ننتقل به من صدق القضية إلى قضية أخرى، أي إن القضية المحكوم بصدقها تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق وفي الإيجاب والسلب. هذا معنى بقاء الكيف والصدق، بتبديل طرفي الأولى بأن يجعل موضوع الأولى محمولين، هذا تبديل الطرف الأول في الثانية، طبعا الأولى نقصد بها الأصل، اكتب عليها الأصل، محمولا في الثانية، الثانية اكتب عليها العكس، والمحمول، المحمول وين؟ بالأولى الأصل، نجعله موضوعا، موضوعا وين؟ في الثانية العكس. هذا طبعا بالنسبة للقضية الحملية، مثل كل إنسان حيوان أصير بعض الحيوان إنسان، بعض المعدن ذهب ماذا تصبح؟ بعض الذهب معدن، أو المقدم تالي والتالي مقدم، هاي بالنسبة لي قضية الشرطية. نعم، يعني نجعل المقدم في الأصل تاليا في العكس، ونجعل التالي في الأصل مقدما في العكس. نعم، مثالها كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، إيش تصبح بالعكس؟ قد يكون إذا كانت الحرارة موجودة كانت النار موجودة، تسمى الأولى، يعني القضية الأولى بالأصل، والثانية، القضية الثانية شو نسميها؟ العكس المستوي. فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان، أما اصطلاح نفس التبديل، يعني نفس عملية التبديل، هي نسميها عكس، هذا اللي يسموه إطلاق على نحو المعنى المصدر الحدثي. نفس حدث عملية التبديل هي العكس، هذا يسموه إطلاق حقيقي. أو نقول إنه العكس كاصطلاح في القضية أخذ على القضية المعكوسة التي وقع فيها التبديل، يعني أخذ على نحو النتيجة، القضية اللي تنتج بعد التبديل هي نسميها قضية العكس اللي وقع بها التبديل، هذا يسموه إطلاق على نحو اسم المصدر، معنى اسمي، هذا يعبرون عنه إطلاق مجازي. الآن ما هي كيفية الاستدلال بالعكس المستوي؟ قال ومعنى، يعني معنى الاستدلال، إن العكس تابع للأصل في الصدق، أي إن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس، ولكن لا يجب أن يتبعه بالكذب، فقد يكذب الأصل والعكس يكون صادقا. هذا مثل مثال كل حيوان إنسان، مو كاذب بس عكس، شي يصير بعض الإنسان حيوان يصير صادق العكس ماله، يمكن الأصل يكون كاذب والعكس يكون صادق، يمكن في بعض الأمثلة، ولازم ذلك، يعني هذا الشيء يلزم من عنده أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق. إذا صدق الأصل صدق العكس، بس مو معناه أنه إذا صدق العكس لازم الأصل هم يكون صادق، بل ربما يكون كاذب. نعم، ولازم ذلك إن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق، يعني هو العكس ترى يتبع الأصل، مو الأصل يتبع العكس، يعني وليس العكس، ولكن يتبعه في الكذب، فإذا كذب العكس كذب الأصل. إذا قلت هذا العكس كاذب فهو لابد مأخوذ مين؟ من أصل كاذب. وإذا قلت إنه هذا العكس كاذب بس أصله صادق، أقلك ما يمكن، مو أنت فرضت كاذب كيف تأخذه من صادق؟ ما يمكن، لأنه لو صدق الأصل، يعني شنو لو صدق الأصل؟ نقول هذا العكس كاذب بس أصله صادق، نقول لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس، مو أنتوا هكذا قلتم، مو العكس يتبع الأصل، إذا الأصل صادق لازم شي يكون العكس هم صادق مثله، وإحنا فارضي هنا كاذب، إذن ما يمكن أن نقول الأصل يتبع العكس بالصدق، بل بالعكس نقول العكس هو اللي يتبع الأصل بمن؟ بالصدق. نعم، فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال، وهي الأولى إذا صدق الأصل صدق عكسه، مثل كل إنسان حيوان يصدق عكس بعض الحيوان إنسان. إذا اثنين إذا كذب العكس كذب أصله، مثل إذا كذب كل حجر إنسان إيش يكذب؟ نعم يكذب أصله، بعض الإنسان حجر. وهذه القاعدة الثانية هي متفرعة على الأولى كما علمت، لأن إحنا قلنا العكس يتبع الأصل بالصدق، بس الأصل ما يتبع عكسه بالصدق، نعم يتبع بمن؟ بالكذب، بحيث إذا كذب العكس كذب أصله. الآن راح نتكلم عن شروط العكس. إحنا بشروط العكس نشترط 3 أمور، أولاً تبديل الطرفين، لأن العكس ما يصبح موجود إلا مع التبديل، بأنه نجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع، ونجعل المقدم تالي والتالي مقدم. نعم، وما هي النقطة في ذلك؟ لأنه إحنا المفروض نريد نوصل بالاستدلال من صدق الأصل إلى صدق العكس، وإذا أبقيت الطرفين من دون تبديل يعني ما نقدر نوصل إلى قضية العكس، ما نستطيع نصل إليها، لابد تبدل الطرفين حتى وين نوصل؟ القضية العكس، بحيث حتى نقدر نطبق إنه إذا صدق الأصل صدق العكس، لأن إحنا قضية العكس نحتاجها، لأنها قد تكون القضية هي مبرهن عليها، ومن خلالها ننتقل للاستدلال علماً للقضية المطلوبة. إذن لابد نبدل الطرفين. 2 بقاء الكيف، قلنا ليش، ما هي النكتة من بقاء الكيف، ما هو السر في ذلك؟ أحسنتم، لأن قلنا إذا ما راعينا الكيف وكانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة، بعد ما يلزم من صدق الأصل صدق عكسه، فالاختلاف بالكيف هو يضمن لنا ماذا؟ البقاء الكيف هو يضمن لنا ماذا؟ البقاء الصدق. أما إذا اختلف الكيف فهذا يلزم منه عدم بقاء الصدق، مثل كل إنسان ناطق، إذا عكست مع اختلاف الكيف شو يصبح؟ بعض الناطق ليس بإنسان، وهذا كاذب. 3 بقاء الصدق، ليش احنا نشترط بقاء الصدق؟ لان احنا جاي نستدل من صدق لمن؟ الى صدق، فلازم يبقى الصدق بقضية العكس، بحيث اذا صدق الاصل صدق عكسه، لان هو هذا المفروض، المفروض الوصول للاستدلال على صدق الاصل، من اذا صدق الاصل صدق عكسه. اما الكم، الكم نقصد بكلية والجزئية، فلا يشترط بقائه، إنما هذا يدور مدار ماذا؟ بقاء الصدق. إذا بقاء الصدق يلزم منك تغيير الكم، غيره، يلزم عليك ذلك. وإذا بقاء الصدق ما يلزم منك تغيير الكم، تقدر تبقي نفسه مثل موجب جزئية، مثل موجب جزئية عادي، إذا بقيته ما يأثر، مثل بعض المعدن ذهب، بقي بعض الذهب معدن، هم تبقى صادقة، إذا لا تغيره، لا تغيره. إذن الواجب بقاء الصدق، وهذا مرة يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا. خلني أعطيكم مثال، مثلا إذا قلنا لا شيء من الحيوان بحجر، إذا تريد تعكس شيء يصبح وتريد تعكسه بعكس صادق، يلزم عليك تبقي نفس ماذا؟ الكم ماله، فتقول لا شيء من الحجر بحيوان حتى يبقى صادق. وإلا إذا غيرته وقلت كل حيوان كل حجر حيوان، إيش يصبح؟ كاذب. إذا غيرته وقلت بعض الحجر حيوان، إيش يصبح؟ كاذب. فلذلك السالبة الكلية لابد تبقى سالبة كلية حتى إيش نضمن بقاء منه؟ الصدق. فلهذا بقاء الصدق ألزم علينا بقاء الكم، وقد لا، قد يقتضي عدمه في البعض الآخر. مثلا الموجبة الكلية، إذا تريد العكس مالها يبقى صادق، كون تغير كمها من الكل إلى من؟ للجزئي. مثلاً أنت مو تقول كل إنسان حيوان، عكسه، شي يصبح؟ بعض الحيوان إنسان، حتى يكون بعض الحيوان إنسان صادق. وإلا إذا بقيت نفس الكمالة وقلت كل حيوان إنسان، يعني كل الحيوانات إنسان وما بها فرس وطير، وهذا شي يلزم كذب العكس. فإذا قد يقتضي الصدق في بعض الفروض مثل الموجبة الكلية أن يتغير منه عكسها من حيث الكم. نعم، يبقى السؤال، المصنف يقول إذا حصل تبديل للطرفين وكان الكيف باقي ووفرنا بشرط العكس بس ما بقى الصدق، هذا شو نسميه؟ إلا إذا ما بقى الصدق، المصنف يقول هذا بعد ما نسميه عكس مستوي، يسموه المناطق انقلاب. الانقلاب هو تبديل الطرفان مع بقاء الكيف، ولكن لا يبقى الصدق، فهذا لا يسمى عكسين بل يسمى ماذا؟ انقلابا. خلنا نعطي مثال تطبيقي علي. مثلا احنا عندنا قضية كل انسان حيوان، هاي قضية شنو؟ موجبة كلية صادقة. راح ماذا؟ نبقي الكم نفسه ونبقي الإيجاب نفسه بس ما نبقي الصدق، تصبح هكذا كل حيوان إنسان، هاي طبعا شنو القضية؟ كاذبة، موجبة كلية كاذبة، هذا ما نسميه ماذا؟ عكس. هذا شنو نسميه؟ انقلاب. شنو سببه؟ لأن أنت بدلت الطرفين وأبقيت الكيف بس ما بقى الصدق، نسميه انقلاب. انقلاب شنو معنى؟ يعني الطرفين انقلبا بس ما اتبع بالصدق، بل الأولى كانت صادقة والأخرى كانت كاذبة. مثال آخر، مثلا نقول بعض الحيوان ليس بإنسان، هاي سالبة جزئية شبيهة صادقة. إذا قلبت الطرفين وبقيت الكيف نفسه وقلت بعض الإنسان ليس بحيوان، إيش راح تصبح؟ سالبة جزئية كاذبة. هذا ما نسميه عكس مستوي، شو نسميه؟ نسميه بالانقلاب. نعم، الآن نطبق. قال شروط العكس، علمنا مين؟ علمنا من تعريف العكس إن العكس إنما يحصل بشروط ثلاث. أولا تبديل الطرفين، الموضوع يصبح محمول والمحمول يصبح موضوع، والتالي يصبح مقدم والمقدم يصبح تالي. اثنين بقاء الكيف، يعني شو بقاء الكيف؟ إذا كانت الأولى موجبة الثانية تبقى موجبة، إذا كانت الأولى سالبة الثانية تبقى سالبة. ثالثا بقاء الصدق، يعني إذا صدق الأصل كون إيش يصدق؟ عكس. أما الكم، الكم نقصد بكلية وجزئية مثل كل وبعض، فلا يشترط بقائه، وإنما الواجب بقاء الصدق. فلهذا المناطق يقولون إن الكم يتبع الصدق ويدور مداره، يعني إذا استلزم الصدق نبقي الكم بقي، إذا استلزم تغييره يلزم تغييره، إن الكم يتبع الصدق مدارا. نعم، فالواجب بقاء الصدق وهو يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا، مثل منه مثل سالب الكلية، لا شيء من الحيوان بحجار، لابد تقول لا شيء من الحجر بحيوان. السالب الكلية نشترط تبقى سالبة كلية، لهذا إن شاء الله رح يأتينا من نذكر أحكام العكس المستوي، نقول السالبة الكلية لا تنعكس إلا سالبة كلية، وقد يقتضي عدمه في البعض الآخر، مثل منه الموجبة الكلية. الموجبة الكلية يقتضي تغيرها للموجبة الجزئية حتى نضمن بقاء الصدق، وإذا بقيتها نفسها موجبة كلية شي يلزم كذبها. يعني كل إنسان حيوان، كون شو تصير بعض الحيوان إنسان، ولا إذا بقيتها كل حيوان إنسان يلزم كذبها. والمهم فيما يأتي معرفة القضية الذي يقتضي بقاء الصدق في عكسها، بقاء الكم أو عدم بقائه. طبعا المصنف يقول المهم أنت تريد توصل للصدق، فانظر إذا الصدق يستلزم تغيير غير، إذا ما يستلزم تغيير لا تغير. ولو تبدل الطرفان، يعني الموضوع صار محمول والمحمول موضوع، وكان الكيف باقيا، هسه لحد الآن حققنا الشرط الأول مال العكس تبديل الطرفين، اثنين الكيف باقي، ايش حصلنا الشرط الثاني بالعكس، بس وين راح ننقض الصدق؟ راح ننقض الشرط الثالث بشروط العكس، راح نخرمه. ولكن لم يبقى الصدق، هذا بعد من سمي عكس مستوي، يسموه المناطق انقلاب، يسموه انقلاب، فلا يسمى عكسا بل يسمى ماذا؟ انقلابا. يأتي سائل يسأل يقول هذا الانقلاب هم ينفع؟ نقول له إيه ينفع. إيش وقت إذا كان أنت عندك صادق أو تريد تنتقل المن إلى إلى انقلاب كاذب، تنتقل من صدق إلى كذب، تسوى هاي الطريقة. شنو الطريقة؟ تبدل الطرفين وتبقي الكيف لكن ما يبقى الصدق، وينفعنا هم تنفعنا الانقلاب هم ينفعنا، ننتقل بيه الصدق الكذب، ينتقل بيه الصدق الكذب، يمكن ذلك. يعني هذا مثل فائدة منه التناقض، والتناقض هم كنا ننتقل بيه من صدق إلى من الكذب. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان أحكام العكس المستوي. بالعكس المستوي احنا عندنا قضايا، القضايا هي ما تخلو تكون محصورات، لو موجبة كلية لو موجبة جزئية، لو سالبة كلية لو سالبة شنو جزئية. إذا موجبة كلية وموجبة جزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، هذا قانون. نعم، وإذا سالبة كلية إيش تنعكس؟ سالبة كلية نفسها. نعم، يبقى عندنا محصورة أخيرة، مني المحصورة الأخيرة السالبة الجزئية. السالبة الجزئية بالعكس المستوي أحسنتم، لا عكس لها، لأن إذا عكستها ما يبقى الصدق، وإحنا إيش نشترط بالعكس المستوي؟ أحسنتم، ننتقل من صدق إلى صدق، لهذا راح يصير قانونها. إذا تريد تحفظهن، إذا تريد تحفظهن احفظهن هكذا بصورة مبسطة من عن طريق الرموز، موجبة كلية موجبة جزئية، لأن الاثنين شين عكسين، موجبة جزئية سالبة كلية شين عكس؟ سالبة كلية. السالبة الجزئية ولا عكس بها، هذا قانون أحكام العكس المستوي، هذا نحفظه لأن راح نطبقه، هذا يسموه قانون العكس المستوي بالرموز. واللي ما يحفظ الرموز أو يشوف صعوبة بيها خليه يحفظ الكلمات، يقول موجبة كلية وموجبة جزئية إيش تنعكس؟ موجبة جزئية، وسالبة كلية إيش تنعكس؟ سالبة كلية مثلها. المصنف ذكر نفس طريقة القدماء، كل جين باء، هاي أخوتي فسروها، كل جين باء إيش نقصد به؟ موجبة كلية، عكسها شنو؟ عين باء جين، يعني شنو؟ موجبة جزئية. وعين جين باء هاي موجبة جزئية اكتب عليها، عكسها ايش راح يكون؟ عين باء جين، يعني موجبة جزئية مثلها. ولا ينعكسان، هاي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية لا ينعكسان إلى موجبة كلية مثلها، إلى كل باء جين، كل باء جين يعني موجبة كلية. لماذا؟ لأن إذا انعكست ما تصدق في جميع الفروض. يبقى عندنا أخيرا السالبة الجزئية، ما ذكرها المصنف لأنه لا عكس لها. نعم، نعم، قال المصنف: الموجبتان تنعكسان إلى موجبة جزئية، أي إن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، والموجبة الجزئية ماذا تنعكس؟ كنفسها، كنفسها يعني موجبة جزئية. فإذا قلت كل جين باء هاي موجبة كلية، فعكسها شرح يكون عين باء جين يعني موجبة جزئية، وعين جين باء هاي موجبة جزئية، عكسها شرح يكون عين باء جين موجبة جزئية، ولا ينعكسان. منو من لا ينعكسان؟ الموجبة الكلية والموجبة الجزئية لا ينعكسان إلى كل باء جين، يعني إلى موجبة كلية. شنو السبب؟ لأن انعكاسهم ما يفرض وجود الصدق في كل الفروض. نعم، يبقى هاي دعوة منكم، أنتوا تدعون موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية، هاي دعوة منو إلها مثبت، وتدعون إن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة الجزئية نفسها، دعوة شنو الدليل عليها؟ وتدعون السالبة الكلية إيش تنعكس؟ سالبة كلية نفسها، ما هو دليلكم؟ المصنف يقول إذا طالبتون بالدليل لازم نثبت لكم إياه بالبرهان، وهذا إن شاء الله يأتينا بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.